السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. وأصلي وأسلم على حبيب قلوبنا محمد، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامج شخصيات قرآنية ومع نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، ألا وهو نبي الله سليمان. مزيد من تسليط الضوء على هذه الشخصية الفذة الفريدة لنبين بجلاء مقام نبوة سليمان، وأن نبي الله سليمان هو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، لا يجوز لأحد أن يقول في حقه كلمة تعاب، لا يجوز. وأنا أقول هذا لكثرة الإسرائيليات التي تتضمن الكذب الصراح الذي فيه تعدي صارخ على شخص نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكتب التفسير مملوءة بطرح هذه الأشياء، وكثير من التي طرحت لا تليق بنبي الله سليمان مطلقا. فمقام النبوة مقام رفيع لا يجوز لأحد أن يقبل أبدا أن يمس. لا نفرق بين أحد من رسله، أي من جهة كونهم رسل. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. هذه عقيدة من جهة كونهم رسل، لكن نحن نعلم ونتيقن أن الأنبياء وأن الرسل درجات، ليس كل الأنبياء والرسل على أمر واحد، بل هناك أولو العزم الخمسة، ومن أولي العزم اصطفى الله تبارك وتعالى محمدا وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، واصطفى الله محمدا على جميع الخلائق. إنما لا نفرق بينهم من كونهم رسل، دول رسل، دول أنبياء. الأنبياء لهم مقام رفيع، مقام عظيم. تعالوا بنا أحبابي في الله لنبدأ الحديث في آية من أعظم الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى، التي تبين بجلاء حفاظ القرآن على مقام نبوة سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. تعالوا لنرى كيف أن القرآن حافظ على مقام نبوة سليمان. ربنا عز وجل يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. من هؤلاء الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان؟ الآية التي سبقت هذه الآية أي واتبعوا ما تتلو، قال الله عز وجل ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولما جاءهم، الحديث هنا عن اليهود، رسول، الرسول هنا محمد عليه الصلاة والسلام، من عند الله ده إثبات حق النبوة، نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أن نبوته حق وأنه رسول حق، مصدق لما معهم أي من التوراة قبل أن يعتريها التحريف. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، يعني المراد رؤساؤهم، يبقى واتبعوا المراد هنا من؟ اليهود، أيام سليمان وأيام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في علماء قالوا أيام سليمان، وناس قالوا لا ومعهم كمان أيام النبي عليه الصلاة والسلام. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. أنا عايز أشوف معنى كلمة تتلو أولا، بس تتلو مرتبطة بعلى، تتلو على. يقول الراغب الأصفهاني رحمه الله تعدي تتلو بعلى يفيد الكذب، يقال فلان يتلو على ويقول على فلان، يقول على فلان، فمن التقول، وهذا يتضمن الكذب. وأخذ بقوله الإمام ابن كثير رحم الله الجميع، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يبقى ما تقول الشياطين كذبا على ملك سليمان وفي شأن ملك سليمان. قالوا ماذا عن ملك سليمان؟ قالوا أن ملك سليمان قام على السحر والشعوذة. قالوا كده ان ملك سليمان، انه مثلا الريح، واتكلمنا عن الكلام ده في الحلقة الماضية، تسخير الريح، تسخير الجن، تكليم الطير، تكليم النمل، الحاجات دي كلها ايه، يقولون ان هذه ليست حقائق وليست هناك معجزات. واحنا كنا بنتكلم في اللقاء السابق معجزات نبي الله سليمان، معجزات كثيرة جدا جدا، وأن مقام نبي الله سليمان مقام رفيع جدا، أعطاه الله عز وجل عطاء لم يعطيه للكثير، وملكه ملكا لم ينبغي أو لا ينبغي لأحد من بعده، كما سأل ربه تبارك وتعالى. وكل أن ربنا عز وجل يستجيب لنبي سليمان كل الدعوات التي دعا بها هذه، ده دليل على شدة القرب بينه وبينه. كيف لا وهو نبي من أنبياء الله، نبي الله سليمان. احنا مش بنتكلم على واحد مثلا، واحد عبد صالح، انسان كده يعني، لا، ده مش اي عبد، ده نبي من انبياء الله، نبي الله سليمان، نعم العبد انه اواب. وسنرى قول الله عز وجل عنه نبي الله سليمان اواب، رجاع الى الله تبارك وتعالى، في علاقة حميمة بينه وبين الله. وانا بقول لحضراتكم اواب من الاوبة، من الاوبة، والاوبة ان الانسان يجي لطريق ربنا ويلتصق به ولا يتركه ابدا، ده غير التوبة. واحد يتوب ممكن يرجع، انما الاوبه ان الانسان يجي لطريق ربنا ويستقر ويلتزم به ولا يتركه ابدا ما عاش. يبقى ربنا عز وجل اتكلم عن النبي سليمان انه اواب، يعني اتكلم في مقام عالي من مقامات انه هو واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. ما كفر سليمان ده اللي يمشي في السحر والشعوذه ده كلام كفر، والله عز وجل ينفي ذلك عن نبيه سليمان. ده دي كلها امكانات ومعجزات اعطاها الله له ومكنه الله تبارك وتعالى منها. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الشياطين التي تقول هذا، الشياطين التي تزين السحر وتقول بالسحر وتفعل السحر، ولكن الشياطين كفروا اذ كانوا يفعلون السحر. لان ربنا عز وجل قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يبقى سر كفرهم انهم يعلمون الناس السحر. طب كيف وهم اصلا كفار؟ لان الشياطين كفروا بالله، ابوهم ابليس الكبير ها ده كفر بربه تبارك وتعالى ورفض الانصياع لامر الله سبحانه وتعالى. فالشياطين ذريه ابليس هؤلاء كفروا. طيب ازاي ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس؟ دليل على ان تعليم السحر من اكثر الكفر، وان العمل بالسحر من اكثر الكفر. فكيف ينسب ذلك الى نبي من انبياء الله؟ كيف ينسب ذلك الى نبي من انبياء الله؟ نبي الله سليمان يعلمون الناس السحر. السحر ايه هو السحر؟ السحر عبارة عن تخييل. السحر إنسان يتخيل شيء على غير الحقيقة، زي ما قال الإمام الرازي لفظ السحر في الشرع هو كل أمر يخفى سببه ويخيل على غير الحقيقة. يعني إنسان يسحر، إنسان يشوف حاجة مش حقيقية. يعني مثلا إنسان بيشوف يشوف مثلا نار في حتة ما فيش فيها نار، ما فيش فيها نار مثلا. يشوف أشخاص ما فيش أشخاص، يشوف أشباح ما فيش أشباح. خدت بالك؟ يبقى ده اسمه السحر، يخيل أشياء على غير الحقيقة مش موجودة. يشوف حد جاي يخنقه ما فيش حد أصلا جاي يخنقه ولا أي حاجة. دي مسألة تخيلات، ويعيش الإنسان في رعب، يعيش الإنسان في وضع وهم أشياء غير حقيقية. إنما ربنا عز وجل مكن سليمان تمكين حقيقي، مكن سليمان تمكين حقيقي. الجن يعمل بين يديه بإذن ربه تبارك وتعالى، يكلم الطير ده حقيقة، يفهم لغة النمل ده حقيقة. الشياطين كل بناء وغواص، منهم من هو مسخر أيضا ويعني في خدمة سليمان يعني. ولكن هؤلاء الذين يقومون بالسحر من أكثر الكفرة، فكيف ينسب ذلك إلى نبي الله سليمان؟ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هاروت وماروت ملكين. أنا عايز بقى الحتة دي يعني أنا رأيي تطوى ولا تنشر. يعني إيه؟ الكلام فيها كثير جدا. هاروت وماروت ملكان، ومقام الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصون الله ما أمرهم. بس ربنا عز وجل كلفهم بمهمة أنهم يبينوا للناس كيف يسحر الناس، أو كيف يسحر الشياطين الناس، وكيف يقوم الناس بالسحر، ليعلم الناس أن هذه ليست حقائق، إنما هي سحر وتخييل وليست حقائق، وتقام الحجة. بس ده ظاهر الآية. مش عايزين بقى نتكلم ونقول ان هاروت وماروت يقومون بالسحر ويعلمون السحر تعليم على سبيل ان الناس ينتشر بينها السحر، وان الناس تتعلم السحر، ان تعلم السحر جائز، وان الكلام ده يعني ده كلام يعني كلام لا اراه مقبولا مطلقا. وان كان البعض يقول ان ممكن يكون على وجه يجوز ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم ومنع تماما. لا، انا بقول لحضراتكم أولى الأقوال بالصواب والله تبارك وتعالى أعلم، أنهم ماروت وماروت يبينوا للناس فقط إزاي السحرة بيسحروا بس، ويثبتوا لهم أن ده كلام فاضي وليس له قيمة، وأن هذا تخييل وأنهم لا يملكون شيئا، وإنما الذي يملك كل شيء هو الله تبارك وتعالى. يبقى دلوقتي وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد، لما يوروهم كيف تعمل الشياطين وكيف تسحر الشياطين، يقولون لهم إن ده فتنة، فلا تكفروا بهذه الفتنة ولا تنصعوا وراء هذه الفتنة ولا تضعفن نفوسكم بأن تتبعوا هذه الفتنة وتقوموا بأعمال السحر، تظنون أنها تفعل لكم ما تريدون وأنها تقطع عليكم مسافات كثيرة وأنكم تتوصلون إلى الأشياء التي تريدون أن تتوصلون إليها من خلال السحر. هذه فتنة، لا تكفروا بالله تبارك وتعالى ولا تسلكوا هذا السبيل، فإنه سبيل كله ضلال وكله بعد عن الله تبارك وتعالى. وما يعلمان من أحد حتى يقول، يبين كيف يكون السحر وما يعلمان، حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن نبين لكم الفتنة فلا تكفروا، نبين لكم حقيقة الفتنة فلا تكفروا، أو أننا بعثنا لنبين لكم امتحانا لكم واختبارا لكم فلا تكفروا، ومن تعلم شيئا منا فأراد أن يطبقه ليقوم بالسحر هذا هو المفتون، فلا يكفرن أحد ولا يتبعن أحد هذه السبل الضالة. فهاروت وماروت يقيمون الحجة ويحذرون من الفتنة. إذن إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما. الناس اللي بيفتنوا بقى، الناس اللي بيفتنوا ياخدوا منهم الفساد ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يبقى ده دليل على ان السحر خطير جدا جدا. ازاي؟ الوقت ليس هناك مودة على الاطلاق كالمودة التي توجد بين الزوج وزوجته، مودة وارتباط والتصاق، لان ربنا عز وجل قال وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم ايه؟ مودة ورحمة. فتيجي بقى السحرة وبسحرهم يفرقون بين المرء وزوجه، يحولون المودة الى عداوة بهذا السحر. رجل وزوجته كانوا كويسين جدا مع بعض وعايشين حياة جميلة وفي طاعة الله وناس قريبين وبينهم مودة وألفة وبيت وأولاد، يجي السحر يقطع العلاقة يفرقون به بين المرء وزوجه. وليعلم أن لا يستطيع ساحر أن يضر إلا بإذن الله، لن يستطيع ساحر أن يضر إلا بإذن الله، لأن ربنا عز وجل قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. دي حقيقة، دي عقيدة احنا متربيين عليها، علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول في حديث صحيح مشهور واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى دي مسألة إيه؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون السحرة ما يضرهم ولا ينفعهم، يضرهم في دينهم ويضرهم في دنياهم، الناس يكرهوهم ويبعدوا عنهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. حبيبي في الله أكمل سليمان ومقام النبوة بعد الفاصل، فانتظرونا. يقول الله عز وجل عن نبي الله سليمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. يقول الله عن نبيه سليمان: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. ثم ربنا عز وجل وهب لداود أبناء كثيرين، أبناء كثيرون جدا لنبي الله داود. ربنا خاص سليمان لأنه نبي، لأنه أفضل أبناء نبي الله داود. وبعدين ربنا عز وجل يزكي سليمان نعم العبد. لما ربنا عز وجل لما يقول عن شخص عبد، لما يقول عن شخص عبد ده حاجة قمة التزكية، لأنه بقى كده حقق العبودية. ده ربنا عز وجل مش بيقول إن سليمان عبد، ده قال نعم العبد، نعم العبد، نعم النبي، نبي الله سليمان، إنه أواب، إنه رجاع إلى الله تبارك وتعالى، صاحب قلب موصول بربنا جل جلاله. وهنشوف من خلال هذه الآيات قد إيه القلب موصول بالله جل جلاله. يبقى نعم العبد، إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجهاد. إيه الصافنات؟ الخيل الأصيلة، خيل أصيلة، خيل يعني قمة في الجمال وقمة في اللياقة وقمة في الصحة وقمة في الروعة. صافنات تقف على ثلاثة أقدام ورفع الرابعة كده وسند بحفرها، دي الصافنات. وهذا دليل على الرشاقة والقوة والفتوة والجمال. صافنات الجياد عرض عليه بالعشي آخر النهار فانشغل حتى غربت الشمس، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. انشغلت بالخيل حتى غربت الشمس وشغلتني عن طاعة ربي وعن ذكر ربي عز وجل، شغلتني عن طاعة ربي وعن ذكر ربي. وهذا أمر لا يلام فيه سليمان، فلقد انشغل النبي عليه الصلاة والسلام حتى صلى العصر بعد المغرب في الحديبية عليه الصلاة والسلام من الانشغال، انشغال، وده أمر عادي. النبي عليه الصلاة والسلام جلس في المسجد يوزع أموال فلم ينتبه إلا عند أذان العصر، وما صلى سنة الظهر إلا بعد ذلك. ودي مسألة معفو عنها ولا تناقض إطلاقا مع صلة العبد بربنا واللي ده يحصل. بس سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مش عايز كده، مش حابب كده، لام نفسه. يعني واحد مثلا نام عن صلاة، دي تشبهها بالضبط، نام عن صلاة، هل يؤخذ في ذلك؟ هل يؤخذ في ذلك؟ دي مسألة رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذا نام العبد عن الصلاة أو نسيان فصلاته حين يذكرها، فهنا انشغل بشيء ولم يلتفت مطلقا حتى توارت الشمس بالحجاب، حتى غربت الشمس، احتوارت بالحجاب، اختفت خلف الحجاب، مش الشمس يعني غربت يعني ما بقتش موجودة في الأرض، لا هو فاهم كويس جدا نبي الله سليمان حتى توارت بالحجاب، اختفت عننا انما ظهرت في مكان تاني حتى توارت بالحجاب. ردوها علي، ردوا ايه علي؟ ردوا الخيل علي، خيل الجميلة المحببة. فطفق مسحا بالسوق والاعناق. وانا مش عايز اتكلم كتير في الحتة دي، في حاجات كده في قصة سيدنا سليمان تحس ان مش ممسوكة، يعني مفيش قول لفصل قاطع. وكثير من المفسرين للأسف اعتمد في تفسيره على الإسرائيليات من كثر الروايات ومن كثرة الكذب والافتراءات على نبي الله سليمان، حتى صار الافتراء مشهور جدا مشهور جدا، لان بعض مثلا الناس ما يلاقيش في الباب الا الحتة دي فيقوم يقول بها وخلاص. انما افضل حاجة واسلم حاجة، يعني سبحان الله، وانا اقرأ واقلب بين التفاسير الكبار في تفاسير هذه الآية، الايات والايات ايات واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، صراحة اكبر التفاسير في الدنيا، وجدت ان افضل حاجة واسلم حاجة الحاجات المختصرة، الحاجات الموجزة زي التفسير الميسر، كتاب بسيط جدا جدا. انما خرج نفسه من القصة دي كلها واتكلم كلام موزون، كلام متزن، كلام جميل. مش طبعا ده يقلل من شأن المفسرين الكبار، الناس كلها على رأسنا ومشايخنا وعلمائنا، ويعني هم تيجان على رؤوسنا. انما انا بقول في قصة سليمان بالذات، نبي الله سليمان، الكذب كثير والافتراء كثير، والاسرائيليات ميل لكتب التفسير، وانا اريد ان ننأى بانفسنا عن هذا. فطفق مسحا بالسوق والاعناق. ايه المشكله مثلا؟ في بعض الناس زي التفسير الميسر ده مثلا، وده اعداد نخبه من العلماء، يعني كل عالم كده من علماء التفسير في الجامعه الاسلاميه خد جزء وتولى تفسيره، وبعدين ناس تانية جزء، يعني 30 مدرس بكليه التفسير على الاقل تولوا الامر ده. فانا بقول لحضراتكم هم خدوا الخط ايه السلامة، يعني ما فسابوا فطفق مسحا بالسوق والاعناق، سابوها كده ما تكلموش عنها. ماشي، ممكن تتساب كده. تفسيرها ايه؟ تفسيرها في بعض العلماء قال، وهذا كلام له وجه وليس فيه اي شيء، اللي هو مسألة انه ذبحها، انه طب ذبحها ليه؟ ذبحها لتخرج من ملكه لأنها شغلته، ليتصدق بلحمها. تصدق بلحم الخيل؟ هو أنت تعرفش أن الخيل أصلا عندنا يجوز أكل الخيل؟ إحنا ممكن ما نكونش إحنا مثلا بناكله عادي، أنت حر ما تاكلش براحتك، زي مثلا الجراد. مثلا الجراد إحنا في مصر مثلا مستحيل ناكل الجراد مع أنه جائز وحلال. في السعودية مثلا عادي ما فيش مشكلة، زي ما هم بيعيبوا علينا اكل الجمبري مثلا، يعني هناك تلاقي ناس هناك، مش طبعا مش كله، في ناس هناك تعيب علينا احنا بناكل الجمبري، وده جائز وده جائز، ما فيش اي مشكله. مش معنى انك تعاف شيء ان هو بقى حرام، انه مش مشهور انه حرام. ممكن الناس تكون مثلا بتستخسر الخيل في حاجه زي كده، انما اكله جائز، اكله جائز. وبعدين حتى يا اخي لو عندنا، لو قلنا ان عندنا، لو نفترض جدلا لو حد قال انه لا يجوز، الله، ومن أدرك ما يمكن كانت في شريعة سيدنا سليمان جائزة. فأنا بقول لحضراتكم أنه أولى الأقوال بأنها تليق بمقام نبي الله سليمان، أنه هو تخلص منها، دي شغلتني، فأنا هخرج منها لله تبارك وتعالى، وده مقام النبوة، وهذا ليس فيه تكلف. وبعدين دي أقوال قيلت من مفسرين ومن أناس كبار. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. بعدها بقى، ولقد فتنا سليمان، اختبرنا سليمان، وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ايه بقى القصة دي؟ تلاقي بقى ناس يقولوا لك الشياطين قعدت على الكرسي بتاعه وحكمت. ايه الكلام ده؟ ايه مستند الكلام ده؟ مقام النبوة اعظم من ذلك، مقام النبوة أعظم من ذلك. تفسير هذه الآية يا أحبابي هو ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: قال سليمان ابن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. إيه يطوف على 100 امرأة؟ هو أسألكم سؤال، سؤال بسيط، هو مش في حاجة اسمها زوجات وفي حاجة اسمها ملك يمين؟ حتى في ديننا، في دين الإسلام، في زواج وفي ملك يمين. مش مفيش في زماننا إماء، بس مش معنى كده ان ده مش موجود. ملك يمين إماء ده كان موجود، مفيش في زماننا إماء، خلاص بلاش دي. هو سيدنا سليمان هيطوف على امرأة إلا إذا كانت تحل له، سواء زوجة أو ملك يمين؟ يبقى ده أمر مفروض مفيش حد يتكلم فيه ولا يخوض فيه مطلقا. لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. يا سلام، شايفين؟ مش هطوف على 100 امرأة شهوة أو نزوة، مع إنه حتى لو شاء وده طاعة، لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن حتى الصدقة، حتى النطفة يضعها الرجل مع امرأته له بها صدقة. قال يا رسول الله: يقضي أحدنا شهوته وله بها صدقة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فكذلكم إذا وضعها في الحلال يكون له بها صدقة. ده أنا بتكلم لو واحد حتى مسألة شهوة. إنما نبي الله سليمان ما كانش المحرك ليه قصة شهوة، ده كان المحرك ليه إنه ينجب ذرية تجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا، لينشر دين الله تبارك وتعالى في الأرض، لتتعلم الدنيا كلها لا إله إلا الله، لتتعلم الدنيا كلها التوحيد ومن ذريته. لأن الأنبياء ما كانوش بيطلبوا الولد إلا عشان كده، ما بيطلبوش الولد إلا عشان كده. زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بيطلب الولد عشان كده، عشان وراثة النبوة، وراثة النبوة. سيدنا إبراهيم نفس القصة، الدعوة والدين والتوحيد والعبادة، وراثة النبوة. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، نسي. فلم تحمل منهن إلا واحدة، جاءت بشق رجل، يعني نصف إنسان. هو ده تفسير الآية، اللي جاء على سريره نصف إنسان، لأنه لم يقل إن شاء الله. ودي معاملة للأنبياء حاجة، ده موضوع تاني، إحنا مش كده. يعني ربنا عز وجل لا يعاملنا بهذه الطريقة، ده أنبياء عالم مختلف. زي ما يقولوا حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني الموضوع مختلف تماما. مش كل الناس زي بعضها، مش تعامل الناس زي بعضها، الناس في معاملة الله تبارك وتعالى لا، مش زي بعض. فإخلاص وتجرد عظيم جدا جدا من نبي الله سليمان. أيضا في حاجة تانية، لما نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، في حاجات بقى بتبين انه كان ملك قوي جدا جدا وملك عظيم، وحتى من صغره موهوب في مسألة الحكم والملك بين الناس. فقصة الذئب الذي اكل فيه امرأتين واكل الذئب احد الطفلين، فجاءت الكبرى، جاءت الكبرى تحمل الطفل، ده انا بحكي لكم قصة الحديث، تحمل الطفل، فدي بتقول ده ابني والتانية بتقول ابني. فقضى، مفيش حد معاه بينة، انت معاك دليل ان ده ابنك؟ لا. انت معاك دليل ان ده ابنك؟ لا. فسيدنا داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما شاف المنظر قال خلاص، اللي معاها هتبقى هو ابنها، ما احنا مفيش اي دليل، مفيش اي قرينة. وهم خارجين كده تفطن سليمان لامر، قال: ايتوني بالسكين حتى اشقه نصفين، نصف للكبرى ونصف للصغرى. فقالت الصغرى: لا 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 اريده. والكبرى ما تكلمت، فحكم سليمان به للصغرى وعرض الحكم على نبي الله داود فأقره. مش حكم يعني خالف نبي الله داود، لا، ده هو قال كده وقام رايح لنبي الله داود وعرض عليه الحكم، فأقر سيدنا داود عليه وعلى الصلاة والسلام حكم سليمان. فلما ربنا عز وجل قال عنه وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال الله عز وجل قال عن نبي الله سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. عندنا في سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن سليمان عن النبي عليه الصلاة والسلام أن سليمان بن داود عليهما السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثا، سأل ربنا ثلاث أسئلة، دعا ربنا ثلاث دعوات، سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمة فأوتيه، انه يبقى حاكم مع نبوة فأوتيه او مع حكمة فأوتيه، وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد، أي مسجد يا جماعة؟ المسجد الأقصى. المسجد الإيه؟ المسجد الأقصى. طب المسجد الأقصى هو اللي بناه سيدنا سليمان؟ يعني اللي بدأ بنيته سيدنا سليمان؟ لا، مش اللي بدأ بنيته سيدنا سليمان، إنما سيدنا سليمان بناه من جديد، إنما كان موجود قبلها. فعارفين زي ما سيدنا إبراهيم رفع قواعد البيت فبنى البيت، مش معناه أنه بدأه، لأن في أقوال كثيرة جدا جدا مش عايز أدخل فيها. قال لما فرغ من بناء البيت ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. الشاهد في الحديث ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ده دعاء نبي الله سليمان لربه تبارك وتعالى. وقبل ما يدعي ده قال رب اغفر لي، قال رب اغفر لي، يبقى فرغ من بناء البيت وقال رب اغفر لي ودعا ربه تبارك وتعالى هذا الدعاء، ربي اعطيني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. الانبياء ما بيسألوش الملك عشان الملك، مش شهوة الملك، لا، يسألون الله تبارك وتعالى الملك لتكون لهم قوة في إيصال الحق للناس، هي دي نيتهم، وهذه التربية التي تربوا عليها وعاشوا عليها وصنعهم الله تبارك وتعالى على عينه عليها تبارك وتعالى. يبقى دلوقتي كنا بنتكلم عن سيدنا سليمان ومقام النبوة، حقيقة الوقت أضيق لكثير من ان اغطي حتى الجزئيتين اللي انا قلتهم النهاردة، كنت متخيل ان اقدر اقول اكتر، لكن لانتهاء الحلقة ان شاء الله باذن الله نكمل الحديث مع نبي الله سليمان في الحلقة القادمة. الى ان نلتقي استودعكم الله، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا دائما على الطاعة والخير، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يزيدنا علما. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء، اللهم احقن دماءنا واحفظ بلادنا وصن اعراضنا وألف بيننا واجمع شملنا واحد كلمتنا على أتقى قلب رجل واحد منا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قف وانظر وتأمل في سير الأعلام، واقرأ في أحرفها عن سمت الإسلام عن قوم